أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أقسام الحائض. قلنا أن الجهة الأولى في تأسيس هذه الأقسام، المرأة إما ذات عادة أو لم تكن ذات عادة، وذات العادة على أقسام، وغير ذات العادة على أقسام. هذا التقسيم الذي ذكره الفقهاء على اختلافهم في ذلك، هم بين مقل في التقسيم وبين مكثر لهذا التقسيم، إلا أن المستقر أخيرا المعروف بينهم أن التقسيم ثمانية، كما سيأتي في عبارة السيد الماتين، هي أقسام ثمانية. هم مختلفون بين أن يكون يذكرون على التفصيل، بين أن يكثرون على الإجمالي، بين مقل لهذه الأقسام ومكثر لها، ولكنه المعروف استقرار التقسيم على ثمانية. هذه الأقسام التي ذكرناها، وإن لم يردنا فيها نص خاص على هذه الكيفية، إلا أن ذلك هذا التقسيم مناطه يرجع إلى النظام الدمي وعدم نظام انتظام الدم. ملاك هذا التقسيم يرجع إلى هذا، هل الدم عند هذه المرأة منتظم أم ليس بمنتظم؟ هذا هو الملاك في هذا التقسيم. الذي كان منتظما شيء، أي يسموها ذات عادة مستقرة عددية وقتية، عددية فقط وقتية فقط، لم تكن منتظمة، أي لم تكن لها دم أصلا بسالبة بانتفاء الموضوع المبتدئة، أو أنه كانت لها دم ثم نسيتها، والنسيان تارة في العدد والوقت كلاهما، أو في أحدهما، أو في الوقت أو في العدد. وإما أن تكون مضطربة، أي متحيرة، وسيأتي بيان ذلك حينئذ. هذا هو الملاك في التقسيم. بعد معرفة الملاك في التقسيم لا يضر هذا، زيادة التقسيم تقلة التقسيم، وأن هذه الاصطلاح ذكره الفقهاء، ما ذكره الفقهاء اصطلاحات من عندهم، سموها مبتدأة، سموها مضطربة، سموها ناسية، والمضطربة اطلاقات اخرى لها، هذه اصطلاحات من الفقهاء لم تكن النصوص واردة في هذه المصطلحات، مجرد اصطلاحات. هذا ما استفدناه من البحث السابق. ثم ان العادة انه تكون على اقسام ثلاثة. عادة، القسم الاول عادة شخصية لشخص المرأة، هذه حصلت لها هذه العادة، سواء وافقت هذه العادة لأقاربها أم وافقت ما ورد في الروايات، هذه عادة شخصية لهذه المرأة، تختلف هذه العادة عن سائر الأقارب أو لا تختلف عن سائر الأقارب، موافقة لما ورد في الروايات أم لم تكن موافقة لها، هذا هو العادة الأولى. العادة الثانية عادة ليست شخصية، وإنما هي تابعة للأقارب، أي عادة الأقارب، أي أنه صنفية. هذه العادة الصنفية المعبر عنها في إصطلاح الفقهاء بعادة الأقارب، والوارد في الروايات كما سيأتي بيانها إن شاء الله، أن هذا يسمى عادة الأقارب، تأخذ هذه العادة من أقاربها وتجعلها عادة لها. الثالث العادة النوعية، وهي العدد، وسيأتي إن شاء الله أن المرأة إذا اضطرب عليها ثلاثة أشهر كذا من العدد، تأخذ سبعة أيام وتجعلها حيضا وما زاد استحاضة، وسيأتي ذكر الروايات على ذلك، ويسمى هذه العادة عادة نوعية أو عادة عددية، أي سبعة أيام. فالعادة تارة تكون شخصية وافقت الأقارب أم خالفت، ووافقت الروايات أم خالفت الروايات، وتارة تكون صنفية تابعة لصنف هذه المرأة أي عادة الأقارب المعبر بنها عنها بعادة الأقارب، والثالثة عادة نوعية أي أن الشارع الأقدس جعل لها عادة نوعا وهي 7 أيام وتسمى بالعادة العددية، وسيأتي تفصيل ذلك في مطاوي البحث إن شاء الله. هذا ما يتعلق بهذا. ومع جميع ذلك يظهر أنه لا ضير في هذا التقسيم أيضا، إذا كان المناط في معلومية، إذا عرفنا الملاك في هذا التقسيم، وأن الفقهاء رحمهم الله إنما جعلوا هذه الأسامي لتعيين المفاهيم ليس أكثر من ذلك، وردت هذه الأسماء في الروايات أم لم ترد، إذ لا يضر في ذلك. هذا هو الجهة الثانية. الجهة الثالثة في الدليل على هذا التقسيم، استدلوا على ذلك أولا بالإجماع، حكاه السيد الحكيم قدس سره في المستمسك عن المدارك، عن جامع المقاصد وغيره، عن الخلافي، وكذلك صرح صاحب الجواهر بهذا الإجماع. فهذا التقسيم أصل التقسيم إنما هو مورد إجماع الفقهاء، وإن كان التفصيل غير ذلك، لكن أصل التقسيم هو مورد إجماع الفقهاء. الدليل الثاني الحصر العقلي. لما نرجع إلى حال هذه المرأة وهذا الدم، إما أن تكون هذا الدم لها عادة أو لم تكن لها عادة. الأول إذا كانت لها عادة فهي إنما تكون مستقيمة منتظمة ليس فيها أي هذا، إما مستقيمة في العدد والوقت معا أو في الوقت فقط أو في العدد فقط، لها عادة متحددة. القسم الثاني وهو أن لم تكن لها عادة، فإما أن لم تكن لها عادة بسبب عدم وجود دم لها أبدا، وهي المبتدأة التي وردت في الروايات أول حيضها وغير ذلك، هي مبتدأة، أو كان لها دم ولكنها نست هذه العادة أو لم تمسها، فإن كانت ناسية تسمى هذه المرأة بالناسية، وإما أن لم تكن ناسية للعادة وإنما تكون مضطربة تسمى هذه مضطربة أو متحيرة كما سيأتي بيان ذلك. هذا هو الدليل العقلي، إما ذات عادة أو لا. والثاني إما أن ليس لها دم عادة سابقا أبدا أو كان لها عادة، الأولى مبتدأة، وأما إن لا كانت لها عادة فإما أن نست تلك العادة فهي الناسية، وإن لم تكن ناسية فإن كانت مضطربة وليست لها استقامة وانتظام للحيض فهي المضطربة. حصر عقلي لا يحتاج إلى شيء آخر، فالحصر العقلي هو الذي يثبت هذا التقسيم وهو صحيح، لم يرد ردع من الشارع الأقدس في هذا. الدليل الثالث الروايات، وهي روايات كثيرة وردت في المبتدأة والمضطربة، نذكر مرسل يونس في المقام وبعضها والبعض الآخر في بحوثنا الآتية. موثق سماعة ابن مهران، سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض، في هذه الرواية ورد عنوان أول ما تحيض، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها، هذه تلك أيامها. هذه هي الرواية وردت، لم يرد فيها لفظ المبتدأ وإنما ذكر فيها أول ما تحيض، ثم لم تذكر فيها العادة وإنما ذكر فيها فتلك أيامها، أيامها بمعنى عادتها. هذه روايته. الرواية الثانية مرسل يونس، وسيأتي ذكر ما يتعلق بمرسل يونس سندا، وأن مرسل يونس هناك روايتان، يونس ابن يعقوب هل هو هذا أو غيره، وسيأتي البحث في ذلك. مرسل يونس لكن الكل يعملون بهذه الرواية، سواء كانت هذه الرواية يونس ابن يعقوب أو غيره، الفقهاء عملوا بذلك، فالعمل جابر للضعف، فالسند مناقشة السندية غير ليست فيه فائدة بعد عمل الفقهاء وجبر هذا الإرسال بالعمل. يقول إنه قلت عن الصادق عليه الصلاة والسلام في المبتدأ أيضا، قال فإن انقطع في أقل من سبع أو أكثر فإنها تغتسل ساعة ترى طهري وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنتظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول أي في السابع وكذا، سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث، فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا، خلقا معروفا أي عادة، هذا وقتا وخلقا معروفا، لم يذكر في هذا الرواية عادة وإنما ورد خلق معروف، خلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وإنما جعل الوقت وقت توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تعرف أيامها، أي تعرف أيامها نعادتها، أيضا لم يرد لفظ العادة في هذه الرواية، التي تعرف أيامها وهي ودع الصلاة أيام أقرائك، فعلمنا إنه لم يجعل القرآن الواحد سنة ستة بل ستة فيقول لها دع الصلاة أيام أقرائك، ولكن سن لها الأقراء أدناه حيضتان فصاعدا. قد يقال أن هذا اجتهاد من الإمام، لفظ القرء وأقراء، القرء مفرد أقراء جمع، أدنى الجمع اثنين فصاعدا، فذا استفاد الإمام من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الإمام قاعد يبين حكم ودليل الحكم، واستفادة الإمام واستنباط الإمام من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن فروع علم ومصادر علم الإمام أيضا استنباطه من قول الرسول، وهذا الرواية هذه الرواية دليل على ذلك، فحينئذ استفاد الإمام دع الصلاة أيام أقرائك، أقراء جمع وأقل القرء اثنان وصاعدا، حينئذ فمعناه شهران متواليتان، شهران متواليان كذلك يكون، يصير لها عادة أيام حيضها. هذه ما ورد في هذا الحديث، ومنها أخبار أخرى سيأتي ذكرها في مطاوي البحث، إذ إن فيها تفصيل لكل واحد من هذه الأقسام. وعلى هذا إذا راجعنا الروايات نرى أن الروايات لم يذكر فيها عادة وأمثال ذلك، أي دورة شهرية عادة، أي اصطلاحات جديدة، والوارد فيها بالنسبة إلى أصل العادة أيامها ووقتا معلوما خلقا معروفا أيام أقراءها عدتها وعادتها، وبالنسبة إلى المبتدأ أول حيضها، وبالنسبة إلى المضطربة المختلطة، هذه العناوين واردة في الروايات. الفقهاء رحمهم الله استفادوا من هذه العناوين أمور أخرى ذكروها ولا مشاحة في الإصطلاح، والحاصل أنه لا إشكال في أصل التقسيم، هذا لا إشكال فيه، كما لا إشكال في المصطلحات التي ذكرها الفقهاء في عباراتهم بعد معلومية الملاك في أصل التقسيم، وهو انتظام الدم وعدم انتظامه. وأما الروايات وسيأتي بيانها، نرجع إلى عبارة السيد الماتر، قال رحمه الله المرأة إما أن تكون المرأة الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط، والثانية إما مبتدأة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها، ويطلق عليها المتحيرة أيضا، وقد يطلق عليها أيضا المضطربة، ويطلق المبتدأ على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم يستقر لها عادة، وهي أي المضطربة بالمعنى الأول. فهذه اصطلاحات. بعض الفقهاء أطلقوا المبتدأ على الأعم من المبتدأ التي لم تر الدم أول إلا الأول، وعلى المضطربة أيضا، وهذا لا إشكال فيه. ثم قال مسألة أخرى: تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.